ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، يفرنا في هذه الليلة أن نقدم للإخوة الحضور محاضرة من محاضرات الموسم الثقافي الذي ينظمه مركز الدعوة والإرشاد بدبي، ومن ضمن هذه المحاضرات محاضرة بعنوان القلة المحمودة والكثرة المذمومة، يقدمها في هذه الليلة فضيلة الشيخ محمود عطية محمد علي، والشيخ جزاه الله خيرا من تواضعه لا يريد أن نقدمه لكم ولا نكثر الكلام فيه. وموضوع، نعود إلى موضوع المحاضرة، المحاضرة كما تعلمون القلة المحمودة والكثرة المذمومة، وهذه المحاضرة اختارها الشيخ لأهميتها، وكما نعلم أننا في هذا الزمان أننا كثرة مليار مسلم، واليهود كما تعلمون 4 مليون يهودي، ومع هذا يلعب بنا اليهود وغيرهم من الأمم الكافرة، ولو سأل سائل ما السبب في ذلك لعرفنا هذا من خلال الحديث الذي يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن ثوبان قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. فقال: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهاب منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. الوهن، قال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. رواه أبو داود والبيهقي في دلائل النبوة، وهو حديث صحيح صححه شيخنا الألباني. وربنا تبارك وتعالى قد مدح القلة في آيات، وقال: وقليل من عبادي الشكور. وقال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. على كل حال، لا أريد أن أطيل عليكم وأنتم في شوق لاستماع الشيخ جزاه الله خيرا، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الله حكم قسط، هلك المرتابون، عبارة كان يرددها معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما كان يعظ أصحابه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة خلق الله عز وجل الخلق لعبادته ولم يتركهم عز وجل هملا بل بعث فيهم الرسل وأكمل الرسالات بنبينا صلوات الله وسلامه عليه الذي أكمل لنا هذا الدين وما ترك من أمر إلا وضحه لنا عليه الصلاة والسلام وربنا عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى ومن ضمن هذه الأمور بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا موضوعا كثيرا ما يشغل الناس في هذا الزمن فتجد الكثيرين يرون أنهم على الحق والصواب بكثرتهم وإذا قال لهم قائل اتقوا الله عز وجل وعودوا إلى الصواب عودوا إلى طريق نبيكم صلوات الله وسلامه عليه عودوا إلى النهج الذي وضعه لكم نبيكم صلوات الله وسلامه عليه تراهم يقولون ومن أنت من معك كأن الحق يعرف بكثرة الرجال وهذا أمر لا شك في بطلانه فالذي يريد أن يعرف الرجال عليه أن يعرف الحق فالمقولة الصحيحة اعرف الحق تعرف الرجال هكذا أيها الإخوة فموضوع القلة والكثرة أيها الإخوة هو موضوع من المواضيع التي يمكن أن تعيد أي رجل فينا إلى جادة الصواب لو وعى هذا الأمر كما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه فاستعراض سريع لآيات الكتاب لا تجد آية في كتاب الله أبدا تمدح الكثرة لا تجد آية في كتاب الله أبدا تمدح الكثرة وهناك العديد من الآيات تمدح القلة فعلينا أيها الإخوة أن نتبصر في ديننا وأن لا نغتر بالكثرة من قريب أو بعيد فالكثرة أيها الإخوة هي الكثرة الهباء فقد روى الإمام أحمد وأبو داود والبيهقي وابن عساكر وأبو معين في الحلية والرويان في مسند كلهم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال لا بل أنتم يومئذ كثير. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حينما يضرب الأمثال لأصحابه اجعلهم يعايشونها كأنها واقع يلمسونه، فعندما يأتي صاحب الدعوة ويطلب من المدعوين أن يتناولوا الطعام كلهم يريد أن يدعو من يحب ليسبقه في تناول الطعام، يدعون بعضهم بعضا في أناس وفؤدة ليتناولوا من أطايب الطعام. عندما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لم يتصور أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عليهم أجمعين أن يأتي ذلك اليوم عليهم الذين يكونون فيه أذلة. وما التصور الذي طرأ في أذهانهم في تلك اللحظات؟ أنهم لا بد أن يكونوا قلة، فالقلة في المقاييس الدنيوية هي المستضعفة، هي المغلوبة على أمرها. فكان أن تساءلوا، فقال قائل منهم: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ هذه القلة معروف أنها هي المستضعفة، هي التي تغري أعداء الله لكي يقاتلوا المسلمين، لكي يقاتلوا هذه الأمة. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم يقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. هذه الآيات الكريمة أيها الإخوة تبين أن القلة دائما مغرية لأعداء الله تبارك وتعالى كي ينقضوا على المسلمين في كل لحظة. هذه القلة بينها رسول الله، بينها ربنا تبارك وتعالى في كتابه في هاتين الآيتين الكريمتين، حيث أغرى ربنا تبارك وتعالى المسلمين بأعداء الدين وأغرى أعداء الدين بالمسلمين ليقضي أمرا كان مفعولا. أغراهم ببعض، فبين المسلمين في أعين الكفار قلة وبين الكفار في أعين المسلمين قلة. هكذا أيها الإخوة. يقول ابن كثير روى ابن أبي حاتم في تفسيره قال: حدثني أبي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن الخريت عن عكرمة في قوله عز وجل: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا قال: حبض بعضهم على بعض، أغرى بعضهم ببعض، جعل بعضهم يرى الطرف الآخر قليلا فأغري به. فالمسلمين رأوا الكفار في أعينهم قلة فحاولوا أن يقضوا عليهم، والكفار رأوا المسلمين قلة فكان النقيض أرادوا أن يقضوا على المسلم. وكل ذلك بأمر الله عز وجل يرفع شأن الإسلام عاليا بهذه القلة، بهذه القلة. ثم أيها الإخوة، قد يقول قائل: هناك آية في كتاب الله على النقيض من هذا، فهل يمكن أن تتناقض الآيات؟ حاشا وكلا. يقول ربنا تبارك وتعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافر يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يرونهم مثليهم رأينا. لا تعارض إن شاء الله بين الآيات، فكلها حق وصدق، فهي من كلام ربنا تبارك وتعالى. هذه الآيات لا تعارض بينها أبدا. يقول ابن كثير رحمه الله: الآية الأولى كانت قبل بدء القتال، فرأى المسلمون الكفار قلة ورأى الكفار المسلمون قلة، فلما نشب القتال أيد الله المؤمنين بالملائكة مما جعل الكفار يرون المؤمنين ضعفيهم رأينا. إذن أيها الإخوة، المقصود بهذه الآية الكريمة بعد أن يحتدم القتال فالمؤمنون الخلص الذين يريدون وجه الله تبارك وتعالى، لا يريدون دنيا ثانية، وإنما يريدون لقاء الله تبارك وتعالى الذي وعدهم ووعده الحق بجنة عرضها السماوات والأرض، فهم يتسابقون إلى الشهادة بإخلاص. فالله عز وجل لم يأتي لهم إلى أنفسهم طرفة عين كما نحن الآن، وإنما ينصرهم ويمدهم عز وجل بالملائكة. هذا هو الأمر الأول أيها الأخوة. الأمر الثاني أيها الإخوة، الوهن الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم سببا لما سيصيب هذه الأمة: حب الدنيا وكراهية الموت. ومن حب الدنيا وكراهية الموت فإننا نؤول آيات الله تبارك وتعالى وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتناسب عقولنا. وقد حدث هذا في عهد الصحابة البررة رضوان الله تعالى عليه، فقد روى أبو داود وابن أبي حاتم في تفسيره والحاكم عن أسلم أبي عمران قال: غزونا خرجنا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة أي بالقسطنطينية، والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل منا على الأعداء، فقال المسلمون: مه لا إله إلا الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إنما تأولون هذه الآية أن حمل رجل يريد الشهادة في سبيل الله أو يريد أن يبلي من نفسه، إنما نزلت فينا هذه الآية معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام. قلنا بيننا خفيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلما نقيم في أموالنا ونصلحها. فأنزل الله تبارك وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نخلد إلى أموالنا ونصلحها ونترك الجهاد في سبيل الله. فقال أسلم، فبقي أبو أيوب الأنصاري يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. هكذا أيها الإخوة، حب الدنيا وكراهية الموت يجعلنا نؤول آيات الله تبارك وتعالى وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير معناها. هذا حب الدنيا وكراهية الموت، الوهن. فالكثرة التي أصابها الوهن هي غثاء كغثاء السيل، لا قيمة لها، احتقرها أعداء الله تبارك وتعالى. لم يعد أعداء الله يقيمون وزنا لألف مليون مسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما نصر بالرعب مسيرة شهر، ونحن أصابنا الوهن والرعب مسيرة أشهر من أعداء الله تبارك وتعالى، ولكن الله عز وجل تكفل بحفظ دينه وسيكون ذلك. ثم أيها الإخوة، رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يبين لنا أن هذا الوهن ما دام فينا فنحن أذلة، ما دمنا نحب الدنيا ونكره الموت فسوف نبقى أذلة، وسيأتي الوقت الذي يستبدل الله عز وجل فيه الذين أصابهم الوهن ممن يرفعون راية الإسلام عالية، راية الإسلام خفة. الكثرة أيها الإخوة هباء، القلة لم تكن يوما سببا رئيسا لتداعي أمم الكفر على المسلمين، فالمسلمون القلة أعزة. فهلا نظرنا في تاريخنا؟ هلا نظرنا لكل المعارك التي دخل فيها المسلمون طرفا؟ لا نجد معركة كان المسلمون فيها كثرة أكثر من الأعداء، وإنما هم القلة دائما. وستأتي أمثلة نتبين فيها أنه يجب علينا ألا نغتر بالكثرة في أي لحظة من اللحظات، وإلا أخذنا والأمثلة على ذلك كثيرة، وسنتوقف عندها إن شاء الله بما يسمح به الوقت. الأمر الثاني أيها الإخوة الذي لا بد أن يتضح في أذهاننا حتى لا تبقى قضية الكثرة هي الشغل الشاغل لنا، هذا الأمر هو الميزان. الميزان في الإسلام ليس الغنى، والميزان في الإسلام ليس الكثرة، والميزان في الإسلام ليس القومية، فمن كان عربيا هو أفضل من غير العربي معاذ الله. والميزان في الإسلام ليس بالمظاهر الخارجية، فكم من رجل لا يؤبه له هو عند الله خير من ملء الأرض ممن تفتح لهم صدور المجالس وهم يخرفون لا يدرون ما يتكلمون، ولكنهم أغنياء، ولكنهم مظاهرهم تدعو لاحترامهم، ولكنهم أصحاب جاه وأصحاب مال. هذه كلها لا قيمة لها عند الله تبارك وتعالى في ميزان الإسلام. روى الإمام أحمد عن رجل من الصحابة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا أعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. القومية أيها الإخوة ليست ميزانا، فمن كان عربيا يفضله على غير العربي، الميزان هو التقوى. الجنسية ليست ميزانا أيها الإخوة، فمن كان خليجيا يفضله على غير الخليجي، الميزان هو التقوى، الميزان هو التقوى. هكذا بين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم، مهما كذب الكاذبون وأفك الأفاكون، فرسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم، قوله الحق، رضي من رضي وغضب من غضب. ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما يغتنم كل فرصة ليعلم أصحابه، وهكذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، يبين لهم كل صغيرة وكبيرة، كما تركهم صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل لهم هذا الدين. قد روى البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل عنده جالس، فقال له: ما تقرأ في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمر رجل آخر فقال للرجل الجالس بجانبه: ما تقول في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال عليه الصلاة والسلام تأديبا لهذا الصحابي وتأديبا لأمته أن لا تغرهم المظاهر: هذا عن الفقير، هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. فضله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم أنه فقير لا يؤذه له صعلوك، لا يزوج إن طلب أن يزوج لا يؤذه له، هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. تأديب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا جميعا ألا نغتر بالمظاهر، ألا نغتر بالكثرة. واحد فضله رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء الأرض بل أفضل من ملء الأرض من الآخر. هذا هو الدين الذي لا يفرق ولا يبين ولا يميز بين الناس بالمظاهر، لا يميز بين الناس بالغنى، وإنما الميزان هو التقوى أيها الإخوة. الأمر الثالث أيها الإخوة، ونحن نتكلم عن القلة والكثرة، أمر جلل، أمر لا بد أن يعيه كل فرد. من هم الغرباء أيها الإخوة؟ روى الإمام أحمد وعبد الله بن المبارك في الزهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: طوبى للغرباء. فقال قائل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: ناس صالحون قليل، ناس صالحون قليل، في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. هذا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هم الغرباء؟ هل هم الكثرة الذين احتقرهم أعداء الله وأذلوهم؟ هل هم الذين تسموا بالمسلمين وليسوا ممن يطبقون شيئا من الإسلام على أنفسهم ولا على أهليهم؟ هل هم الذين جردوا ربهم تبارك وتعالى من أسمائه وصفاته بحجة التنزيه، جردوه مما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، فعبدوا ربا لا يعرفونه، عبدوا ربا لا يعرفونه؟ أهم الرافضة الذين ابتدعوا دينا من عند أنفسهم فصدقوه وكذبوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هم شاسموا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هم الذين يدعون إلى الإسلام وجل همهم أن يعلوا في الأرض وليس الذي يعلو دين الله تبارك وتعالى؟ هل هم الذين يدعون الناس الإسلام عن جهل ليكثروا سواد الجهال من المسلمين؟ هل هم الذين ائتمنهم الله على دينه وائتمنهم على هذه الأمة وولاهم أمر المسلمين فاستبدلوا دين الله عز وجل بالقوانين الوضعية وحكموها في حياة المسلمين؟ هؤلاء جميعا أيها الإخوة ليسوا بالغرباء. الغرباء وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ناس صالحون قليل. وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح والقلة، هم العباد الصالحون المتقون، هم أصحاب القلوب العليمة والرحيمة. فبالعلم خرجت قلوبهم من فتن الشبهات والشهوات والشكوك، وبالرحمة خرجت قلوبهم من القسوة، فهم بهذا خالفوا المنافقين والكافر. فالمنافقين هم أصحاب أمراض الشبهات والشهوات والشكوك، والكافرون هم أصحاب القلوب القاسية. أيها الإخوة، ساروا على نهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الغرباء وقفوا حيث وقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يقين وقفوا، وسعهم ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكتوا عما سكت عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصفوا ربهم بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، فهم يعلمون أن لا أعلم بالله من الله، ولا أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لزموا السنة وتركوا ما أحدثه أصحاب البدع والضلالات. هكذا أيها الإخوة، خالفوا المجتمع الذي هم فيه، خالفوا الكثرة شكلا ومضمونا. الغرباء اهتموا بالمظاهر التي أمر الإسلام بالاهتمام بها، فأعتوا لحاهم وقصوا شواربهم وقصروا ثيابهم، وكل هذه مظاهر أمر الإسلام بالتزامها فالتزموا بها، على عكس الأكثرية الذين يقولون هذه شكليات في الإسلام لا قيمة لها. خالفوا الأكثرية بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله، وخالفوا الأكثر ممن التقى معهم في المظاهر الخارجية بالنهج الذي نهجوه، فقد ساروا على نهج أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الغرباء أيها الإخوة هم الذين يصلحون إذا فسد الناس، فقد روى الإمام مسلم وابن ماجه وأبو عمرو الداني في كتابه الفتن أو السنن الواردة في الفتن، كلهم رووا هذا الحديث: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. هذا لفظ مسلم وابن ماجه. وزاد أبو عمرو الداني: فقيل من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال: هم الذين يصلحون إذا فسد الناس، هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. الغرباء أيها الإخوة هم الطائفة المنصورة الذين بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم هم الطائفة المنصورة. فقد روى أحمد والشيخان عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وزاد الإمام أحمد في رواية: فقام مالك بن يخامر السكسكي فقال: يا أمير المؤمنين، سمعت معاذ بن جبل يقول وهم بالشام، فقال معاوية وهو على المنبر يخطب الناس: هذا مالك، ورفع بها صوته يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام. هكذا أيها الإخوة، هؤلاء هم الغرباء الذين بين رسول الله صلى الله عليه وسلم صفاته. فلا بد لكل فرد فينا أن يسير على هذا النهج، نهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يضيره قلة السالكين، ولا يضيره من يزعم أنه من أهل هذا المنهج وهو من هذا المنهج براء، لا يضيره ذلك أبدا، لا يضيره ولو كان على الحق وحده، لا يضيره ما يسمع من هنا وهناك أيها الإخوة. فعليه ولا بد لكل إنسان فينا أن يلتزم هذا الطريق، فهي طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ارتضاهم الله تبارك وتعالى لحمل أمانة هذا الدين، لحمل أمانة هذا الدين. هؤلاء هم الغرباء أيها الإخوة. ثم أيها الإخوة، ونحن نتكلم عن القلة والكثرة، هناك أمر يجعل قلب المؤمن يرتجف هلعا مما هو قادم، يرتجف قلب المؤمن هلعا مما هو قادم، فيبادر إلى العمل، ويبادر إلى نصح نفسه، ويبادر إلى التزام الطريق الصواب، رضي من رضي وغضب من غضب. هذا الأمر أيها الإخوة حوض نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم لن يرده إلا أقل القليل، أقل القليل لن يرده إلا أقل القليل. فأصحاب البدع وأصحاب الأهواء وأصحاب الضلالات لم يشربوا من حوض محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وهم بأمس حاجة إلى شربة ماء في تلك اللحظات العصيبة، في ذلك اليوم الذي بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 50,000 سنة، موقف عصيب يحتاج فيه المرء إلى أقل القليل من الماء فيصد عن حوض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينا أنا نائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. فإذا أنا بزمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. قلت: أين؟ قال: إلى النار والله. فقلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. العدد اليسير، العدد القليل. يقول الحافظ ابن حجر: هؤلاء الذين بنوا من الحوض حتى كادوا يردونه ثم صدوا عنه، والمعنى أنه لن يرد الحوض إلا القليل القليل. أيها الإخوة، أحدنا يسمع هذا الحديث، صاحب البدعة يسمع هذا الحديث، فأظن أنه ليس لصاحب البدعة، ليس هو المقصود بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الأهواء يسمعون هذا الحديث فيردونه بأهوائهم، لأنهم يقولون هذا خبر آحاد يتحدث عن أمر غيبي فلا نأخذ به. وهكذا أيها الإخوة، يضلهم الله تبارك وتعالى على علم برد أحاديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أهل البدع وأهل الأهواء والضلالات من الروافض وغيرهم لن يردوا حوض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، إن ماتوا على رفضهم وماتوا على أهوائهم وماتوا على ضلالاتهم. روى الإمام أحمد وأبو داود وابن أبي عاصم في كتاب السنة واللفظ له عن معاوية بن أبي سفيان قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أن أهل الكتاب قبلكم افترقوا على 72 فرقة في الأهواء، في الأهواء، وستفترق أمتي على 73 فرقة في الأهواء كلها في النار إلا واحد، ألا وإنه يخرج في قوم في أمتي قوم يهوون هوى يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. كيف يريدون حوض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ أيها الإخوة، هؤلاء لم يردوا حوض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا تبارك وتعالى أيها الإخوة يبين هؤلاء الذين يرفضون حكم الله وحكم رسوله ويتبعون أهواءهم، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. هكذا أيها الإخوة، نتنبه لم ننجو إلا باتباع طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك إن أخطأت وأنت تتبع هذا السبيل سرعان ما تتنبه، سرعان ما تصحو لخطئك. أما إذا كنت على غير هذا السبيل أيها الإخوة فإن الذي يحدث وأنك إذا أخطأت سرعان ما تقول لي من الحسنات الكثير أمام حسنات الكثيرة لا تقف مثل هذه الخطايا. إياك أخي أن تتنكب الصراط، إياك أخي أن تتنكب هذا الصراط الذي خطه لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة، القلة في لحظة من اللحظات تقلب الموازين. الكل يعرف أن القلة يعني القلة، ولكنهم في لحظات لقاء الرحمن عز وجل، في لحظات دخول الجنة هم الكثرة. هكذا أيها الإخوة تنقلب الموازين. هذه الأمة، هذه القلة القليلة عند دخول الجنة هي الكثرة. فقد روى الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يا آدم، سيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال يقول: أخرج بعث النار. فيقول آدم: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: فاشتد ذلك عليهم. قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الوحي؟ هم يرون أنفسهم كثر، وأينا ذلك الوحي؟ قال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم واحد، والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فقال: فحمدنا الله وكبرنا. فقال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم فيمن قبلكم من الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. الرقمة بقعة في ذراع الحمار تكون خالية من الشعر، سميت رقمة. هذا الحديث أيها الإخوة يبين أن هذه القلة في هذه الدنيا والقلة في الموقف سيكون هم الأعظم من أهل الجنة. جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أنهم شطر أهل الجنة، وجاء في حديث صحيح أنهم ثلثي أهل الجنة. فقد روى أحمد والترمذي والنسائي والحاكم وابن حبان عن بريدة والطبراني عن ابن مسعود وأبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 120 صفا في الأمم، 80 من هذه الأمة أي ثلثي أهل الجنة، 40 من باقي الأمم أي ثلث أهل الجنة. هذه هي القلة في هذه الدنيا، هؤلاء هم الغرباء، هؤلاء هم الطائفة المنصورة، هؤلاء هم الجماعة الذين تحدث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عنهم. هكذا أيها الإخوة. ثم أيها الإخوة، ونحن نتكلم عن القلة والكثرة يستوقفنا أمر. هذا الأمر وإن كان كل فرد فينا يراه رأي العين، إلا أن هذا الأمر قد نبهنا عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وهي أن الكثرة غالبا ما تكون سببا للفرقة والتشرذم. كيف يكون هذا؟ كيف تكون الكثرة سببا للتشرذم؟ بين لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكفانا مؤنة استخدام عقولنا في القيل والقال، كفانا صلى الله تعالى عليه وسلم مؤنة التفكير والتحليل في هذا الأمر. فقد روى الدارمي والحاكم عن ابن مسعود موقوفا عليه وهو في حكم المرفوع حكما، لأنه لا يقال من قبيل الرأي، قال: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يرفو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة، فإن غيرت يوما قيل هذا منكر، فإن غيرت يوما قيل هذا منكر، قيل ومتى ذلك؟ قال: إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم وتفقه لغير الدين والتمس في الدنيا بعمل الآخرة. هذا الحديث أيها الإخوة نقف معه قليلا. كثرة الأمراء تدل على ماذا؟ تدل على تشرذم المسلمين وتشتتهم. فالأصل في المسلمين أن يكون لهم خليفة واحد يعاونه له ليدير وليسير الأمور في بلاد المسلمين الواسعة. هذا أيها الإخوة الأمر الأول، يجب أن يكون للمسلمين خليفة واحد. فدلت كثرة الأمراء على تشرذم المسلم، ولا أدل على هذه الشرذمة من الحدود المصطنعة بين دويلات الإسلام. الأمر الثاني أيها الإخوة، يجب أن لا تلتمس الدنيا بعمل الآخرة أبدا، يجب أن لا تلتمس الدنيا بعمل الآخرة. فهؤلاء الذين تزيوا بزي أهل العلم وجعلوا أنفسهم على أبواب السلاطين، ما طلب السلطان من أمر ومن فتوى جاءته على طبق من فضة وطبق من ذهب، سواء كانت موافقة لكتاب الله وسنة رسوله أو مخالف، المهم أن يرضى. هذا الصنف من العلماء قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. الأمر الثالث أيها الإخوة الذي لا بد أن نتنبه له، لكي ينجو العبد ولكي ينجو العالم يوم يلقى ربه من عذاب الله تبارك وتعالى، عليه أن يكون عاملا بعلمه، عليه أن يبتعد عن أبواب السلاطين، عليه أن لا يقترب منهم إلا بمقدار ما يعظهم ويرشدهم، ولو كان في قول كلمة الحق إزالة لعنق. لا يقترب منهم إلا إذا كان يريد أن يلقى الله عز وجل شهيدا، أو أن ينصحهم بما يرى أنه يمكن أن ينصحهم به. هذا هو الاقتراب، هذا هو حد الاقتراب. أما أن نقترب بحجة أن الغاية تبرر الوسيلة، نريد كذا ونريد كذا، فالنهاية أن نعطيهم كل ما يريدون، كما قال صلى الله عليه وسلم: إياكم وأبواب السلطان، فإنه قد أصبح صعبا هبوطا. صعب المرتقى يصيب صاحبه بالذلة والهوان. فلا بد من يريد أن يلقى الله بقلب سليم وهو من أهل العلم أن يبتعد عن هذه الأبواب. أيها الإخوة، ونحن نتكلم عن القلة والكثرة لابد لنا من أمثلة، وأحاول في هذه العجالة من الوقت أن أعطي أمثلة مما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في كتاب ربنا تبارك وتعالى. الأمر الأول أيها الإخوة، أو المثل الأول، هو ما رواه الحاكم في مستدركه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 1000 رجل، وفي رواية خير من 100، رجل واحد يسمع صوته في الجيش فهو خير من 1000 رجل لما له من رهبة في نفوس أعداء الله تبارك وتعالى. هذا أبو طلحة الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا القول. على كل مسلم يبغي وجه الله أن يحاول أن يتمثل بأصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ليكن كما كان يخلص النية لله تبارك وتعالى، ليضع الله عز وجل له القبول في الأرض، يهابه أعداء الله تبارك وتعالى. هكذا أيها الإخوة. المثل الثاني أيها الإخوة هو ما حصل في غزوة حنين. يقول ربنا تبارك وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. هكذا أيها الإخوة، أعجب المسلمون بكثرتهم في بداية المعركة، فكان أن نالوا مرارة الهزيمة والكسرة. ثم بعد أن انكسرت نفوسهم لله تبارك وتعالى جاءهم النصر من عند الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله في ذلك: اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن ينال المسلمون مرارة الهزيمة والكسرة، لأنهم، وهنا تعليل ورأي وهو رأي وجيه من ابن القيم رحمه الله، اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن أذاق المسلمين أول الأمر مرارة الهزيمة والكثرة مع كثرة عددهم وعددهم وقوة شوكتهم، ليطامن رؤوسا رفعت بالفتح فلم تدخل مكة ولا المسجد الحرام كما دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم. رفعوا دخلوا مكة ورؤوسهم مرفوعة، بينما دخل نبينا صلى الله عليه وسلم مكة متواضعا مخبتا لله تبارك وتعالى، مطرقا يحمد ربه، لحيته تضرب في صدره صلوات الله وسلامه عليه، ليطامن رؤوسا، يجعل هذه الرؤوس التي ارتفعت في فتح ولم تدخل كما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشعر أن كل شيء بيد الله، أن النصر بيد الله، وأن كل شيء ليس بقوتهم وليس منهم في شيء، وإنما من الله تبارك وتعالى، ينصر من يشاء، يؤيد بنصره من يشاء. هكذا أيها الإخوة. قال: فلما انكسرت قلوبهم لله، والقول لابن القيم، جاءتها خلع الجبر مع بريد النصر، واقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن ينصر أهل الانتصار له تبارك وتعالى، الذين تنكسر قلوبهم، والمستضعفون تنكسر قلوبهم لله تبارك وتعالى. هكذا أيها الإخوة. وربنا تبارك وتعالى يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون منهم ما كانوا يحذرون. هكذا أيها الأخوة. هذه الغزوة مجرد الاقتراب القليل بالكثرة، وأننا نحن النصر لا نغلب من قلة. جاء أمر الله تبارك وتعالى حازما حتى يخرج من نفوذهم هذه النظرة. الكثرة والقلة لا ميزان لها عند الله تبارك وتعالى في النصر أو الهزيمة. فالله عز وجل ينصر القلة المؤمنة المخلصة لله تبارك وتعالى مهما كانت الكثرة المقابلة. أيها الإخوة، ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وربنا تبارك وتعالى في كتابه يبين لنا من الآيات تلو الآيات. هذه غزوة بدر، غزوة بدر التي كانت الغزوة الأولى في الإسلام، التي كانت الفيصل بين أن يرتفع الإسلام عاليا وبين أن يباد. انتهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. هذه المعركة لنتوقف معها قليلا. وربنا تبارك وتعالى يقول: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يثبتهم فينقلبوا خائبين. هكذا أيها الإخوة في هذه المعركة نتوقف معها قليلا. وربنا تبارك وتعالى في هذه المعركة أمد بالملائكة، وربنا في هذه المعركة نصر القلة المؤمنة، وربنا في هذه المعركة كما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعل فيها كما جعل في الأمم الماضية. فكان عدة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم عدة أصحاب طالوت، عدة أصحاب طالوت. فقد روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا أنهم كانوا بضعة عشر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا النهر معه. يقول البراء: لا والله ما جاوز النهر معه إلا مؤمن. إذن أيها الإخوة، في هذه المعركة العدد القليل القلة، هذه القلة هي التي انتصرت، هذه القلة هي التي رفع الله عز وجل شأن الإسلام بها عاليا وأيدها بنصره حتى لا يكون هناك نظر للكثرة. وما دخل المسلمون مع أعداء الله بعد ذلك في معركة من معارك النصر للإسلام إلا كانوا فيها قلة. ثم أيها الإخوة، قصة طالوت وجالوت، هذه القصة فيها ثلاثة مواقف كلها تمدح الكثرة وتسرب على الكثرة. الموقف الأول في الآية الأولى من هذه القصة: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. هكذا أيها الإخوة، كلهم مندفع، نريد القتال. فماذا كانت النتيجة؟ لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. فيقول ابن كثير رحمهم الله: نكثوا ما وعدوا الله عز وجل به، ونكل كثير منهم، والله عز وجل عليم بالظالم منهم من غير الظالم. هذا هو الموقف الأول. الموقف الثاني في آية أخرى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابر. موقف آخر تشديد على الكثرة ومدح لهذه القلة المؤمنة التي كان عددها 12,300 على عدة أصحاب بدر وأصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معهم النهر. الموقف الثالث فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله. هكذا أيها الإخوة الإخلاص لله تبارك وتعالى يقود إلى النصر هذا الإخلاص الذي يكون في القلوب وأن النصر بيد الله تبارك وتعالى وأن الكثرة لن تضمن النصر كما نحن في هذا الزمن. كيف يمكن أن نتغلب على الكفار؟ كيف يمكن أن نتغلب على اليهود والنصارى وعدتهم وعددهم كذا وكذا؟ هذا بقول الله تبارك وتعالى مردود وصاحبه منافق والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هكذا أيها الإخوة. ثم أيها الإخوة الجنة سلعة غالية وثمنها صعب فلا بد من العمل ولا بد من تقصي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حذو القدرة بالقدرة. لا بد أيها الإخوة حتى ينجو الإنسان فهذا ثمن الجنة. لا بد أن يسير في الطريق، لا بد أن يسير على النهج الذي اختطه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضيه لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. فقد روى أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم من حديث أبي هريرة لما خلق الله الجنة قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم رجع فقال أي ربي وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فحسها بالمكاره. ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فرجع فقال أي ربي وعزتك لقد ظننت أن لا يدخلها أحد، حسها بالمكاره من صلاة وصيام وزكاة وعقيدة توحيد وموت في سبيل هذا الدين وجهاد في سبيله بالمال والنفس والولد. فلما رآها جبريل قال أي ربي وعزتك لقد ظننت أن لا يدخلها أحد. فلما خلق النار قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب ثم رجع فقال أي ربي وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فحسها بالشهوات قال اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها فرجع فقال أي ربي وعزتك ما ظننت أن يبقى أحد إلا دخلها هكذا أيها الإخوة. فمن سيدخل الجنة؟ القلة. من هم أهل النار؟ هم الكثرة. فلا بد لنا أيها الإخوة أن نعي ولا بد لنا أن نتدبر خلاصة هذه الأقوال كلها أيها الإخوة النجاة هي اتباع السنة. ولذلك كما قال الشاطبي رحمه الله الهلاك في اتباع السنة هو النجاة، الهلاك في اتباع السنة هو النجاة، وأن الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن قامت صيامتهم عليك شتما وسبا وتقريعا. الهلاك في اتباع السنة هو النجاة، هذا هو الطريق أيها الأخوة. والسنة نقلها لنا من ارتضاهم ربنا تبارك وتعالى من عليائه لينقلوا لنا هذا الدين، فلا بد أن نرضى لأنفسنا ما رضي القوم لأنفسهم، ما رضي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنفسهم، لا بد لنا أن يسعنا ما وسعهم رضوان الله تعالى عليهم. لا يشك في ذلك مؤمن، لا يشك في ذلك عاقل، هذا هو الطريق أيها الإخوة، وهو طريق شاق وصعب، وإن ارتداه بعض من ارتداه تمثلا وهو أبعد ما يكون عن هذا الطريق، لا يغرنكم، هذا الطريق شاق وصعب، قد تفقد حياتك، قد تفقد مالك، قد تفقد ولدك، قد تفقد زوجك في سبيل نصرة هذا الدين، فلا بد أن تكون ممن يسيرون على هذا النهج، ولو كنت على هذا الطريق أيها الإخوة وحدك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله الشيخ خيرا على ما قدم. ولا بد أن نفهم أيها الإخوة لكثرة الأسئلة التي وردت أن الكثير من الذين سمعوا المحاضرة لم يفهموا مقصود الشيخ. الشيخ لا يقول أن الكثرة إذا كانت على حق مذمومة، لابد أن ننتبه إلى هذا، لأن الأسئلة كثيرة في هذا، بل هو يحذر من الاغترار بالكثرة حتى ولو كانت على حق، لأنه النصر من عند الله تبارك وتعالى. ونأتي إلى القسم الثاني من المحاضرة ألا وهو الأسئلة. السؤال الأول، فضيلة الشيخ جزاك الله عنا خيرا، أما بعد، قرأت أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قد أفتى بعدم الخروج على الحاكم ومحاربته إذا كان فاسقا إلا بعد أن تتأكد الجماعة أنها قادرة على التغيير، فكيف نوفق بين هذا وبين القدرة المحمودة والكثرة المذمومة، علما بأنكم تفضلتم وقلتم أنه لم يكن في يوم من الأيام أن انتصر المسلمون على منهج نتيجة كثرتهم، ولكنهم كانوا قلة في معظم المعارك.
هذا السؤال الأخ السائل هو عبارة عن جزئين. الجزء الأول، المسلمون عندما كانوا يقاتلون الكفار كانت لهم دولتهم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده الخلفاء الراشدون يبعثون البعوث، كانوا يبعثون عددا من المسلمين، وأنت إذا نظرت في المعارك التي خاضها المسلمون في عهد الخليفة الراشد عمر، أو المعارك التي خاضوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قامت دولتهم في المدينة، كانوا هم العدد الأقل دائما في لقاء الكفر. انظر إلى أحد، انظر إلى بدر، انظر إلى الحديبية، انظر إلى معركة مؤتة، دائما هم القلة. إذا عندما يكون هناك خليفة للمسلمين ويخرج المسلمون وقد تربوا بتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا نقول أن النصر من الله تبارك وتعالى. الأمر الآخر وهو الخروج على الخليفة، الخروج على الخليفة ليس بيدي ويدك، أو الخروج على الإمام الفاسق ليس بيدي ويدك، وإنما هو بيدي أهل الحل والعقد في هذه الأمة، وهم أهل العلم الذين يفتون بقول الله وقول رسوله لا يخشون في الله لومة لائم. فإذا طغى حاكم أو خرج عن طريق الإسلام أو كفر أو ارتد لأي سبب من الأسباب، فيجتمع أهل الحل والعقد وهم الذين يأمرون هذه الأمة بأن تتحرك، بأن تسحب بيعتها لهذا الإمام أو لهذا الطاغية أو لهذا الذي استولى على الحكم بالقوة. يأتي أهل الحل والعقد فيبرزون كلمة الله تبارك وتعالى. وأهل الحل والعقد هم يرون حال المسلمين، هل يمكن لهم أن يتغلبوا وأن يظهروا شرع الله تبارك وتعالى وأن ينتصروا على هذا الطاغية؟ متمثلين قول نبيهم صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعملها ثم لم يغيروا إلى أوشك أن يعمهم الله بعقاب. هذا هو الوضع في بلد مسلم جار حاكمه أو ارتد عن الإسلام أو أعلن الحكم بغير الإسلام، لا بد أن يتحرك ويتكلم في ذلك أهل الحق الحل والعقد، هم الذين يأمرون المسلمين. فإذا كان المسلمون جاهزون للحركة أفتى أهل الحل والعقد برد بيعة هذا الإمام أو هذا الرجل أو هذا الحاكم، ثم بعد ذلك وقبل ذلك يحذرونه: إما اعتدلت وإما اعتزلت حتى لا تراق دماء المسلمين. ثم بعد ذلك يعلنون فسخ بيعته. لا أي رجل يقول بايعه 5 أو 10 أو 100 أو 1000 أو 10 آلاف أصبح هو الذي يمكن أن يخرج على حاكم من حكام المسلمين. لا بد أن يكون في المسألة أهل الحل والعقد، ولا بد أن يحركوا هم المسلمون ويطلبون منهم أن يخرجوا على بيعة هذا الرجل أو أن يخرجوا على هذا الحاكم الذي استولى على الحكم بالقوة إن لم تكن له بيعة.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد ذكرتم في ثنايا حديثكم صفات هذه القلة، وقد فهمت من محاضرتكم أن الكثرة ليست محمودة وليس فيها خير، ولكن هل ترى إذا اجتمع المسلمون على منهج الله فهل نقول لهم تفرقوا الآن؟
الجواب لا، هذا ليس مفهوم المحاضرة. فأنا أدعو من اللحظة الأولى إلى أن نلتزم بالطريق والمنهج الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى على نبيه والذي حمله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يفهم السائل عكس هذا؟ المسلمون إن كانوا كفر في بلد ما واختطوا هذا المنهج فيجب أيضا عليهم أن لا يغتروا بكثرته، بل عليهم أن يحمدوا الله تبارك وتعالى خاضعين له ذالين له مطأطئين أعناقهم لربهم أن هداهم إلى هذا الطريق، أن جعلهم يتمسكون بهذا الطريق وهذا النهج. أما أن لا يغتروا بكثرتهم ويقولوا نحن على الصواب وغيرنا على الخطأ، بل يطأطئوا رؤوسهم لله تبارك وتعالى راجين من الله تبارك وتعالى سائلين الله تبارك وتعالى أن يهدي غيرهم كما هداهم إلى الطريق المستقيم. وهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يدعو لليهود بالهداية، فقد جاء في الحديث الصحيح أن اليهود كانوا يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. رسول كان يدعو لهم بالهداية. لذلك المؤمن الذي هداه الله إلى الطريق، ولو أننا اجتمعنا في هذا البلد كلنا، أصبحنا في هذا البلد كلنا على النهج الصواب، فيجب أن لا نخسر. ولو اجتمعنا في بلاد الخليج كلها على النهج الصواب، نهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو اجتمعنا مع بلاد الخليج، بلاد الشام وبلاد شمال إفريقيا، كل المسلمين اجتمعوا، يجب أن لا تغرهم الكثرة، لأن الكثرة قد علم ربنا تبارك وتعالى المسلمون بها درسا يوم حنين. هل سنصل إلى أصحاب رسول الله يوم حنين؟ جواب لا. لكن ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء. إذن نحن نرحب بالكثرة التي على المنهج الصواب، ونرجو الله عز وجل أن يحققها، ونطلب من هذه الكثرة أن لا تغتر بكثرتها، بل تعلم أن كل صغيرة وكبيرة، وأنهم إن اهتدوا فإنما بفضل الله، وإن انتصروا فالنصر من عند الله تبارك وتعالى. فإذا كانت هذه الكثرة تريد أن تقابل الأعداء، فالأعداء لا شك أكثر منهم، فيصبح أمام الأعداء أيضا إيش؟ قلة. فيعود الأمر كما قلنا في السابق، القلة والكثرة. فلا يحاول أحد أيها الإخوة أن يفهم، وأنا منذ البداية حتى اللحظة الأخيرة أركز على كلمات محددة، نهجي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعو إلى ذلك. فكيف إذا كانت الكثرة على هذا النهج والصواب؟ هذا الخير والفضل من الله، لكن إياهم في لحظة من اللحظات أن يعجبوا بكثرته. ويحضرني الآن حديث كان بودي أن أتحدث به. هذا الحديث رواه الإمام أحمد عن صهيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى همس فلا أفهم ما يقول ولا يخبرنا به، فقال: أفطنتم لذلك؟ قالوا: نعم. قال: إني ذكرت نبيا من الأنبياء أعجب بأمته، وفي رواية أعطي جنودا من أمته، فقال هذا النبي: من لهؤلاء؟ من يقول يقوم بهؤلاء؟ أي من يستطيع أن يقف أمامه؟ فأوحي إليه أن اختر لأمتك إحدى ثلاث: إما أن نسلط عليهم عدوا من غيرهم، أو الجوع أو الموت. انظروا أيها الإخوة، نبي أعجب بقومه بكثرته، فقال: من يقوم لهؤلاء؟ أي من يستطيع أن يجابههم؟ فأوحي إليه لابد أن يعلم يقينا في كل لحظة أنه لا حول له ولا قوة، إنما ذلك لله عز وجل. فأوحي إليه أن اختر لأمتك إحدى ثلاث: إما أن يسلط عليهم عدوا من غيرهم، أو الجوع أو الموت. فجمعهم فاستشارهم فقالوا: أنت نبي الله والأمر كله لك، فخر لنا. فقام إلى الصلاة، وكانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة. فقال: أي ربي، أما أن تسلط عليهم عدوا من غيرهم فلا، وأما الجوع فلا، أما الموت فنعم. قال: فمات منهم في يوم واحد 70,000. فذاك الذي كنت أهمس ولا تسمعوني، اللهم بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. الحول كله لله، والصالة كلها لله، والقتال والنصر والهزيمة بيد الله تبارك وتعالى. هذا الذي يجب أن نفهمه أيها الإخوة، هذا هو المطلوب منا. لا نغتر في لحظة من اللحظات بالكثرة ولو كنا ملايين. كلمة: هذا النبي أعجب بقوم، فقال: من يقوم لهؤلاء؟ فماذا كانت النتيجة؟ اختر لقومك إحدى ثلاث. هل تريدون هذا؟ نحن نريد الكثرة التي تكون على نهج أصحاب محمد، والتي تخضع برؤوسها لله تبارك وتعالى تواضعا، وتحمده ليلا ونهارا أن وفقها لاتباع هذا المنهج، اتباع هذا الطريق، وتدعو الله تبارك وتعالى أن يهدي غيرها كما هداها إلى الصواب. أيها الإخوة، هناك يعني ونحن نتحدث في هذا الجمع الطيب، هناك من يقوم بجمع التبرعات باسم جمعية دار البر لإخوانكم المنكوبين في فلسطين. فكما ذكرنا في آية النفقة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذه الآية أسماها أهل العلم بآية النفقة، فلينفق ذو السعة حتى لا يكون من الأخسرين الذين سيكونون هم الخاسرون عند ربهم، إلا من أنفق ذات اليمين وذات الشمال ومن أمامه ومن خلفه وقليل ما هم. نحثكم على الإنفاق في سبيل الله، وأخ لكم يجمع هذه التبرعات، فجودوا بما تستطيعون. أيها الإخوة، البعض يسأل عن موقف مركز الدعوة والإرشاد اتجاه شباب المنطقة. أرجو أن أقول شيئا يسمعه هؤلاء الشباب. هؤلاء الشباب عليهم أن يسعوا بنفسهم إلى تلقي العلم، فإن مركز الدعوة وإن كان مركزا فيه من الدعاة الكثير وفيهم الخير الكثير، إلا أن هؤلاء الدعاة مكبلون لا يستطيعون أن يقولوا كلمة الحق، لا يستطيعون أن ينتشروا، هم مقيدون ببعض الكلمات التي يلقونها في المساجد. فأرجو من الأخ الكريم أن يعذر هؤلاء الدعاة بما عندهم، والله تبارك وتعالى يتولاه برعايته. فالدعاء إلى الله تبارك وتعالى بودهم أن يقولوا كلمة الحق، ودهم أن يتكلموا، ولكن دعاة الضلالة، دعاة البدع، دعاة الإفك، كلهم يريدون أن يمنعوا دعاة الله تبارك وتعالى من قول كلمة الحق. ودعاة الله تبارك وتعالى لا يقولون أبدا إلا قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فليعذر هؤلاء الشباب الإخوة في مركز الدعوة، وليسعوا هم بأنفسهم إلى التعلم، ليذهبوا إليهم، ليسألوهم، ليناقشوهم، ليستفسروا منهم في أوقات فراغهم. أما أن ينتشروا هم فهم مكبلون. ونسأل الله عز وجل أن يكشف الغمة عن أمة المسلمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.